السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل وتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ولك بالمسلم والسلام.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونواصل موضوعنا حول اختلاف العلماء ومنشأ اختلاف العلماء. تحدثنا فيما مضى عن أصناف العلماء شيخي كريم، فمنهم الناظر ومنهم الفقيه بشقيه ونوعيه أو قسميه والمجتهد. والليلة إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا مع فضيلتكم حول المؤثرات التي تؤثر على العالم فبالتالي تؤثر على فتوى. نعم شيخي كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، ذكرنا أن العلماء ينقسمون إلى أقسام. فأول درجة هو الناظر، والناظر من أهل العلم هو الذي ينظر في فتاوى العلماء وفي كلام العلماء وينقل فتاوى العلماء وكلام العلماء نقلا منضبطا. هذه أول درجة من العلم. ثم يأتي بعد ذلك درجة أعلى، وهي الفقيه داخل مذهب واحد، بمعنى أنه نشأ على المذهب الشافعي فيعرف كل شيء عن مذهب الإمام الشافعي وكيف يخرج على مذهب الإمام، لأن هناك مسائل الإمام لم يتكلم فيها، لكن كل مذهب له قواعد. يأتي تلاميذ الإمام يخرجون المسائل التي لم يتكلم فيها الإمام حسب قواعد المذهب. هذا درجة أعلى من الناظر، لكنه فقيه مذهبي
متمذهب،
يعرف كل شيء عن المذهب. يترقى إلى درجة ثالثة، وهو فقيه يعرف كل ما قيل في المذاهب، ليس في المذاهب الأربعة فقط، ولكن حتى في المذاهب التي المندثرة كمذهب ابن جرير الطبري، مذهب إسحاق أبي إسحاق، اللي هو المذاهب كثيرة جدا، كانت المذاهب كثيرة جدا، لكن عند مذهب ابن حزم الظاهري يعرف كل ما قيل في المذاهب، وعنده قدرة على أن يتخير حسب الدليل. ده درجة ثالثة. أعلى بقى الطبق الدرجات هو المجتهد. طب المجتهد ده بقى إيه؟ المجتهد ده لابد أن يكون وقف على كل ما قيل في المذاهب وكل من تكلم في الشرع، يكون وقف على هذا وقوفا مستوعبا، مش وقوفا مستوعبا
ليس مهزوزا يعني.
لا، وقوفا مستوعبا تبقى لحضرتك. ثم يضاف إلى ذلك أنه عنده القدرة على الاستنباط ويقف على قواعد الشرع، إضافة للمذاهب قواعد الشرع الكلية، ويقف على المصالح والواقع الذي تعيش فيه الأمة. هذا هو أعلى درجات أهل العلم، والحقيقة هو قليل، لأنه لابد أن يقف على كل علوم الشريعة إضافة لما قيل في المذاهب. لابد أن يجمع اللغة العربية، وأن يجمع أصول الفقه، وأن يجمع أصول الحديث، وأن يجمع التفسير، وإضافة إلى يعني كل العلوم التي تخدم الشريعة. فهنا هذا هو المجتهد الذي يستطيع أن ينظر وأن يجتهد في المسائل حسب الأدلة وحسب الثروة العلمية التي تكونت عنده على مدى أعوام طويلة.
صلص ونواصل حديثنا عن المؤثرات التي تؤثر على العالم وفي العالم. شيخ الكريم
أستاذ
حماد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، في نعم لا تحصى ولا تعد. الحمد لله.
فضل. عايز أسأل فضيلة الشيخ على يوم الجمعة، بيبقى فيه الصف القدامي كده أطفال صغيرة حتى يمكن ما يعرفوش عن الوضوء حاجة، وقالوا دار الإمام كده بيبقى في الصف الأولاني، هل ده ينفع حرام ولا حلال من الله؟
حاضر.
والسؤال الثاني، عندي سؤال ثاني.
أيوه.
هل الكلام في المسجد قبل أداء الصلاة أو بعد أداء الصلاة حرام ولا حلال؟ السؤال غير الذكر وكده يعني.
في غير الذكر.
آه.
طيب حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ملك، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم ملك، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك.
وفيكم بارك الله، ربنا يعزك يا رب. تفضلي يا فندم.
أنا كنت لي سؤال عند حضرتك بعد إذنك.
نعم. تفضلي يا فندم.
انا اختي كانت مطلقه من زوجها ورجعت له في شهر العده، ولما رجعت في شهر كانت طلقه اولى بقينا، لما رجعت له في شهر العده رجعت بدون علم اهل يعني زوجته، عشان هي كانت زوجه تانية، فرجعت بينها وبينه من غير توثيق في محكمه او حاجه عشان خاطر هي ما تعلمش ويحصل طلاق تاني. فلما رجعت له كده حصل حمل، هو مش راضي عن الحمل ده وبيقول لها انا مش عايز الحمل ده، فسألت سأله ما ينفعش ولا يجوز ان هو ينزل، حتى لو عمره يوم ما يجوز هو ينزل، وهو بيقول لها الانفصال بقى يعني خلاص، وهو لو رمى عليها يمين كده حضرتك وهي حامل، فمش معترف ان هو يعني يقرب الجنين دوت ومش عايزه، يقول لها انا عايش معاكي بدون جنين. فبعد اذن حضرتك عايز اعرف يعني هي دلوقتي عماله عايزه تروح تنزله ومش عايزه تعمل حاجه تغضب ربنا، فبعد اذنك بس تقول لي الحل. الله يكرمك.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك، تفضلي. الله يحفظك، تفضلي.
لو سمحت، الواحد لما لو في حياته يعني عمل ذنوب كتير يعني وكده، والواحد يعني من كترها ما بقاش فاكر إيه هي
أو نعفو عنها كثير
قد إيه الذنوب والكلام ده، لما يجي يتوب لازم ينوي ربنا في كل مرة يا رب نفضل مثلا عنك من ذنب كذا والذنب كذا والذنب كذا، وفي ذنوب الواحد مش فاكرها، يعني يدعى ربنا ان يغفر لي الذنوب كلها عامة، ولا لازم ذنب ذنب؟
ربنا يعفو عنا جميعا يا اختنا.
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني يا استاذ عدنان. السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم. طيب حاضر، عاودوا الاتصال بارك الله فيكم. المؤثرات التي تؤثر في العالم بالتالي تؤثر في فتاواه. نعم شيخي الكريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مؤثرات كثيرة. أول هذه المؤثرات المحصول العلمي للعالم الذي تحصل عليه في سنوات الطلب. نحن قلنا أنه من الممكن أن يظل حبيسا في مذهب واحد، أو يظل حبيسا في يعني في أقوال عالم واحد، بل دون أن ينظر في أقوال علماء الآخرين أو أن ينظر في أقوال المذاهب الآخرين. فالثروة العلمية التي تتكون على مدى سنوات الطلب قبل أن يتصدر للدعوة أو يتصدر للفتوى، هذه الثروة العلمية تؤثر وتختلف من عالم إلى آخر. هذا محصوله العلمي زي الأواني كده مستطرقة. شوف كل ما يكون في علم، كل ما يكون في استيعاب للمسائل التي تعرض عليه، العلم بيقل وبالتالي استيعاب بيقل. يبقى المحصول العلمي والثروة العلمية التي تحصل عليها في أثناء سنوات طلب العلم. من المؤثرات البيئة التي الخاصة التي نشأ فيها طالب العلم، يعني الذي نشأ في مدرسة الكوفة في أيام الإمام أبي حنيفة سيغلب عليه الطابع الفقهي، بينما الذي نشأ في المدينة أو في مكة أو في بغداد في أيام المحدثين الكبار كالإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وهؤلاء الكبار، سيغلب عليه الناحية أو النزعة الحديثية، فنجد أن ده بيؤثر أيضا على العالم
اللي هو المناخ يعني.
أيوة، هو نشأ
محيط بالعالم.
نشأ في بيئة تعتمد يعني على الفقه. يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إمام علم كبير في الفقه، ابن المديني مثلا إمام علم كبير في الحديث، وفي الفقه لا يساوي يعني لا يضاهي الإمام أبي حنيفة، لكن في الحديث الإمام أبو حنيفة لا يضاهي عليه ابن المديني. وأفضل هذا أفضل يعني هؤلاء من جمع بين المدرستين
الفقه والحديث،
الفقه والحديث، كالإمام الشافعي إمام أحمد طبعا، لأنه الإمام أحمد على القمة في من جمع بين الفقه والحديث، لأنه محدث كبير. ومسند الإمام أحمد أكبر كتاب حديث موجود بين أيدينا، مطبوع بين أيدينا، وهو قال لابنه احتفظ بهذا المسند، فإنه من عنده المسند كأنه عنده في بيتي نبي يتكلم. ده يعني هو محدث وفقيه. إمام الشافعي، إمام أبو حنيفة كانت بضاعته في الحديث قليلة، وليس من الحفاظ، لكنه فقيه لا يضاهى. فالبيئة التي نشأ فيها، يعني محمد بن الحسن هو تلميذ الإمام أبي حنيفة، تتلمز على يد الشيخ في هذه المدرسة، فنزع غلبت عليه الناحية الفقهية. فلما ذهب إلى الإمام مالك في رحلته ورأى الإمام مالك والناحية الحديثية، طبعا الإمام مالك من المحدثين والموطأ مشهور، فالإمام مالك جمع بين الاثنين. فلما رأى الإمام مالك قال محمد بن الحسن قولته الشهيرة: لو رأى شيخي النصوص التي عند الإمام مالك لرجع عن كثير من آرائه. يبقى إذن البيئة التي ينشأ، البيئة الخاصة التي ينشأ فيها العالم، لا شك أنها تؤثر على تكون العالم، تكوين العالم، على فقه العالم، على قدرته على الاستنباط، بتختلف من بيئة الأخرى. وكذلك البلد نفسه بيأثر. يعني الإمام الشافعي لما كان في العراق كان ورحل من العراق إلى مصر واستوطن مصر، فكان له مذهبان، مذهب لك مذهب القديم للشافعي في العراق والمذهب الجديد في مصر. لماذا غير مذهبه؟ لأنه رأى نصوصا غير التي وقف عليها في العراق. تلاميذ الإمام مالك الكبار في مصر هنا
طبيعة الفقه مرن.
أيوة نعم. وأيضا رأى وقائع وأحداث، وكان في مساجلات وما بينه وبين تلاميذ الإمام مالك وبين محدثي مصر، فغير الكثير من مذهبي. ومعروف عن الإمام الشافعي أن له مذهبين: مذهب القديم في العراق والمذهب الجديد في
مصر.
في مصر.
معنا اتصال. أستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا أخي الحبيب، تفضل.
الله يبارك فيك يا سيدنا. الله يكرمك
وفيك، بارك الله، جزاك الله خيرا، تفضل.
كنت عايز بس أسأل سؤال.
نعم.
الزوجة في أيام النفاس انقطع عنها الدم فترة، وبعدين انقطع عنها حوالي 8 أيام، وبعدين رجع تاني. فطبعا الفترة بتاع الانقطاع أنا أمرتها بالصلاة، فجيه رجع تاني، فقلت لها اقطع الصلاة. انقطع تاني عنها 3 أيام لمدة 5 أيام، فقلت لها صل. رجع الدم وقلت لها اقطع الصلاة، لحد ما نزل القصة البيضة اللي هي السائل الأبيض.
هي مدة النفاس تجاوزت النفاس 40 يوما يا أستاذ أحمد؟
أي حاجة بتنزل بتاخد حكم الدم صح إن شاء الله يعني صح. فطبعا لما نزل القصة البيضة قلت لها خلاص كده انت طهرتي خلاص. بعد القصة البيضة نزل علامات صفر، فهل دي برضو تعتبر نفاس ولا هي القصة البيضة خلاص دليل طهارة على طول؟
حاضر، فأمان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب تفضل.
والله يا شيخ، ليه صديق يمتلك شقة ولم يخلص، وهذه شقة فيها مستأجر يعني، فانقطع المستأجر عن دفع الإيجار عن مدة تزيد عن 3 أشهر. فسألني فقال لي إن هو كان عنده مبلغ من المال وحال عليه الحول ولم يخرج زكاة ماله، فهل لو ترك هذا الرجل في الشقة ولم يأخذ منه الإيجار هل يعتبر هذا من مال الزكاة التي لم يخرجها، علما بأن مال الزكاة قد حال عليه الحول من منذ من رمضان الماضي يعني من حوالي 6 أشهر تقريبا. فرجاء يعني لو السؤال في اي غموض حضرتك.
لا خالص.
ام هو واضح؟
واضح. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. طب عودوا الاتصال بارك الله فيكم. نواصل غدا ان شاء الله تعالى حديثنا حول هذه المؤثرات التي تؤثر على خلفية ونفسية العالم وبالتالي على الفتاوى الصادرة منه عنه شيخ كريم. الأستاذ حماد يوم الجمعة أو في الصلاة عموما بيبقى في أطفال يتصدرون الصف الأول أحيانا. فما حكم هذا؟ وبعضهم يلهو يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطفل غير المميز قاطع للصف. فالوالد اللي بيصطحب ابنه معه وهو غير مميز يعني لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتوضأ، فهذا قاطع للصف. يبقى كأنه هناك فجوة ما بين يعني المصلي والمصلي الذي بجواره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول وعنده فقه، هم الذين يكونون خلف الإمام. طيب هتقول الأب أصل خايف على ابنه، طيب روح بيه على آخر الصف ولا يكون من بجوارك أحد، واجعله بجوارك في نهاية الصف، لكن لا تجعله في منتصف الصف فإنه قاطع للصف.
نعم جزاك الله خيرا وحفظ الله أبناء المسلمين. اللهم عايزين أطفال يتعودون. نعم. المساجد.
نعم
شيخي الكريم، هل الكلام في المسجد سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة في غير الذكر يعني له أو عليه أشياء شيخي الكريم إثم أو أجر؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك حديث ضعيف يعني الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قيل يعني، فهذا الحديث ليس بصحيح. فالأصل أن المسجد للصلاة ولقراءة القرآن وللعلم ولذكر الله سبحانه وتعالى، ده الأصل الذي والتشاور في أمور المسلمين. فالمسجد أيضا فيه التشاور في أمور المسلمين، وقد يكون في عقيقة، قد يكون في عقد، قد يكون فيه كل هذا مباح في المسجد. لكن الكلام المباح يعني لضرورة يعني لا يتوسع في الكلام المباح، لكن الكلام إذا كان لضرورة وفي أضيق الحدود فهذا جائز لا شيء فيه. وكان الصحابة يتكلمون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يضحكون رضي الله عنهم.
تمام طبعا رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بضوابط.
بضوابط نعم.
جزاك الله خيرا. مش باش مقاهي يعني أو
لا ولا تليفونات ولا نعملها مكان قاعد الصف ورا كله يتكلم في التليفونات، لا هذا لا يليق بالمسجد.
يعني احترام هيبة وقار المسجد مطلوبة.
نعم
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأم ملك حكت مشكلة أختها كانت مطلقة ثم رجعت إلى زوجها أثناء فترة العدة ولكن بلا مأذون، يبدو لم يرد أن يخبر الزوجة الأولى. الشاهد إنها حامل الآن ويبدو أنه لا يريد هذا الحمل ويريد أن تقهضه، فماذا عليها وماذا عليه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نفكك السؤال، هي قالت أنه طلقها طلقة بائنة يعني طلقة على عوض أو على اتفاق بينهما، فهي أو خلع أو للضرر طلقة بائنة، فلا يستطيع أن يعيدها إلا بموافقتها وبكل أركان الزواج، الولي والإعلان والشهود في الطلقة البائنة
والمهر كمان.
كل أركان الزواج. إنما إن كانت الطلقة رجعية فهو يستطيع أن يعيدها طالما في العدة دون موافقتها ودون أي شرط من شروط الزواج، يستطيع أن يعيدها دون أن يخطرها، حتى بعد ذلك يخطرها من باب الإحسان إليه ودون موافقة، يقول أنا راجعتك وقال وبالمراجعة صارت زوجة طالما ما زالت في عدتها والطلقة رجعية. طب دي طلقت طلقة بائنة، هل لما أعادها بموافقتها وبكل أركان الزواج إن لم يفعل ذلك فهذا الرجعة ليس الصحيح. ماذا يفعل؟ يصحح العقد فيأتي بالولي ويأتي بأركان الزواج ويصحح العقد. ده النقطة المسألة الأولى.
هو المترتب عليه من حمل
شيء. المترتب عليه لا شيء، الولد ينسب لأبين ده زواج بشبهة.
ده هو مش عايزه، ده عايزة تجهده.
نأتي بقى للمسألة الثانية. إنه هو يريد منها أن تجهد هذا الابن. لماذا يريد منها الإجهاض؟ نريد أن نعرف هل هو يريد الإجهاض لضرر متحقق واقع عليه. عموما الإجهاض قسمه أهل العلم إلى 3 أقسام. ما كان في 40 الأولى، ما بين الأربعين والمئة والعشرين من ما كان بعد المئة والعشرين.
طب التفصيل بعد هذا الاتصال في الكريم. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا كابتن زياد أحمد.
أهلا ومرحبا يا أبو محمد تفضل.
الله يبارك لك يا أبو كسام طيبين.
وحضرتك طيب تفضل يا فندم.
والله ساعات بيجي لي رؤية كده أنني بحلق اللحية على طول.
طب في سؤال تاني؟
لا جزاك الله كل خير سلمنا على الشيخ.
الله يسلمك ويسلمه في أمان الله. نعم تفصيل هذا شيخي كريم الإجهاد في أول حمل أيوة. أو بعد الأربعين يوما أو أيوة. نعم أو أثناء الحمل نعم.
أيوة إلى ثلاث مراحل. في الأربعين الأولى يجوز الإجهاد إن كان هناك ضرر محقق سيقع، يبقى لابد أن نعرف هذه فتوى، نعرف إيه هو الضرر الذي سيقع، في هذه الحالة يجوز أن نقيس ما بين هذا وبين ذلك. لكن الأصل أن الإجهاد كله حرام، نحن نقول هنا بقياس مفاسد ومصالح. نأتي من 40 لمائة وعشرين، فإنه لا إجهاض إلا أن يشهد جماعة من الأطباء أن إكمال الحمل فيه ضرر سيقع على الأم يغلب ذلك على ظنهم. إذا نفخت فيه الروح بعد 120 يوم فلا يجوز الإجهاض بحال إلا لو شهد جماعة من الأطباء أن بقاء الحمل سيؤدي لوفاة الأم، ودي اختلف فيه أهل العلم. قالوا طب لماذا تحافظ أم على حياتها ومعها حياة أخرى، وهي الجنين ده نفخت فيه الروح صارت لها حياة مستقرة والأم لها حياة مستقرة. لكن من باب قياس يعني أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، لا شك أن تحافظ على حياة الأم يعني عند التعارض أولى من أن تحافظ على حياة الجنين. فيبقى في الحالة دي لو هي بقاء الحمل سيؤدي إلى موت الأم ففي هذه الحالة جوز إجهاض.
الحالة اللي معانا مش كده خالص،
ما هو بقى هي تقول لنا الفتوى يعني نعم. حتى نكيف لها المسألة.
جزاك الله خير. الأخت فاطمة السلام عليكم. لكن شيخي كريم قبل أن نستقبل هذا الاتصال ما تسمعش كلامه في الإجهاض لحد ما ترجع إلى المختصين.
أيوة
أهل
هي سمع التفصيل بتاعنا نعم. هي تعرف هي في قد إيه وتستمع للتفصيل، ممكن تاخد تليفون من الإخوة نعم. هو وتتواصل معنا إن شاء الله.
الأمر خطير نعم. أستاذة نادى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أحمد؟
أهلا مرحبا تفضلي.
أنا أسأل، أنا كنت كلمت مثلا بأسلوب وحش الصبح ولا حاجة
خالص؟ لا ما
حصلش.
الله يرضى عني تفضلي.
موضوع النمص ومش النمص ماشي، في بعض الشيوخ بتقول مثلا لو شلت الحاجة خالص مرة واحدة وإيه ودقت فيه مثلا بالتاتو حاجات زي كده، وفي شيوخ بتقول لو شلتي مثلا حاجات بسيطه من الحاجب ده مش حرام. ده حكمه ايه؟ انا كده بقى مش واحد مش عارف مثلا نمشي مع الشيخ ده ولا الشيخ ده. وشيوخ كتير يعني بتيجي في التلفزيون مثلا زي الشيخ يبقى ما اعرفش اسمه،
من غير اسماء من غير اسماء، اسالي بس من غير ما تقولي اسماء مشايخ.
عبد الرازق،
ما انا قلت لك يا منادى ما تقوليش اسماء مشايخ الله يرضى عني، يعني قولي السؤال بس الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك. السلام عليكم.
منادى
اهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
اي يا شيخ احمد، انا عندي سؤالين معلش.
تفضلي الله يرضى عني.
ايوه
انا اسمعكم تفضلي.
الو،
هاتي السؤال الله يحفظك ويرضى عنك تفضلي يا فندم.
بص انا قال لي يا شيخ احمد انت معايا؟
ايوه نعم تفضلي.
طيب بص لو سمحت، انا كان معايا بنت 23 سنه وتوفت الله يرحمها.
توفيت الله يرحمها ويحسن اليها
وسايبه عيل يعني الحمد لله. فهي انا كنت كل سنه موعداها يعني ان انا راح اعمل لها عمره، هي لها شهر جاي بلا 6 سنين. فأنا رحت لها 5 مرات بس أنا دي أنا تعبانة أوي، أنا مريضة يعني
الله يرحمها ويرحمها
وراح على كرسي وكده. وأنا أحلم بها على طول، طفلة صغيرة على طول كل ما أحلم بيها أشوفها سن 6 سنين كده يدوب من ساعة ما مات
الله يرحمها.
والسؤال التاني بقى إن أنا مرضت أنا وأبوها، يعني أبوها تعب وأنا تعبت من ساعة وفاتها. فكنت هو بينام في غرفة وأنا بنام في غرفة، هو مريض وأنا مريضة. فهو اتوفى تاني الوقت ليه 6 شهور.
الله يرحمه.
انا ذنب عليا كده. احنا معشنا 45 سنه يعني مش يوم ولا اتنين، وكنا كويسين يعني والحمد لله يا رب. بس هي يعني التعب والنفس، فكان هو بينام في غرفه وانا في غرفه لحد ما توفى.
يا رب يرحمه.
فمش عارفه انا كده ذنب عليا او ايه، مش عارفه.
يا رب يرحمه ويحفظك ويصبرك، فأمان الله يوم.
شكرا يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور متولي متعكم الله بالصحة والعافية. أمانة الله إنسان في حياته، طبعا كلنا ذو خطأ، كل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحيانا ما يبقاش عارف الأخطاء عملها قد إيه وفي العمر، فهل لابد أنه يتذكر الذنب كي يتوب عنه، أم يتوب توبة نصوحة عن كل الذنوب التي وقعت منه التي يعلمها والتي لا يعلمها؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام. التوبة تنقسم إلى قسمين، توبة جزئية وتوبة كلية. توبة جزئية وأنه يقع في بعض الذنوب فينوي أن يتوب عن ذنب ولا يتوب عن الذنوب الأخرى، فهذه تسمى توبة جزئية، فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى عن هذا الذنب. يعني مثلا يأكل أموال الناس بالباطل ويكذب، فيتوب عن أكل أموال الناس بالباطل ويستمر على الكذب. نحن لا نقول إنه نحن بنبين ناحية الكلام الفقهي، فهنا يتوب الله عليه فيما تاب فيه. والتوبة النصوح بقى أو التوبة الكلية هو أن يتوب من كل الذنوب التي وقع فيها.
طب مش فاكرها؟
ما لا يشترط أن يتذكر، وإنما هو يقلع ويبدأ صفحة جديدة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هو ده أسرفوا على أنفسهم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
سبحانه.
إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان يتوب، يتوب الله عليه ولا يلتفت إلى الذنوب القديمة إلا من باب أن يتذكر فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يتوب علينا جميعا،
اللهم
وأن يتقبلنا. الأخ أحمد يعني ربنا يبارك له في زوجه وفي أهله، آمين يا رب العالمين. زوجته كانت في مرحلة النفاس، الدم انقطع ثم عاد ثم انقطع ثم عاد، في فترات الانقطاع كان يأمرها بالصلاة حتى رأت القصة البيضاء، ثم بعد ذلك نزلت علامات صفر. فما حكم هذا وذاك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، والإمام الترمذي قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم. فأكبر مدة للنفاس هي مدة الأربعين يوما. طب إذا رأت القصة البيضاء قبل 40 يوما، قصة البيضاء فهي طهرت ويبقى تصلي وتأتي بكل ما إيه ما يباح للمرأة الطاهرة. فإذا رأت القصة البيضاء، طيب إذا لم ترى القصة البيضاء ورأت كدرة أو صفرة في خلال 40، يبقى هذا يبقى ما زالت نفساء. طيب رأت القصة البيضاء وطهرت تماما، وكما قال بعد 4 أو 5 أيام رأت كدرة أو صفرة، هنا لا تلتفت لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، طالما رأت القصة البيضاء. والله أعلم.
نعم جزاك الله خير دكتور متولي متعكم الله بالصحة والعافية. أخونا يقول لي: صديق عنده شقة مؤجرة، المستأجر انقطع عن الإيجار مدة 3 أشهر تقريبا، وأخونا صاحب يعني المسؤول عنه عليه زكاة مال من رمضان متأخرة، فهل له أن يخصم هذه من تلك، يعني من القيمة الإيجارية للمستأجر المتأخر في الإيجار شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة فقهية، هي هل يجوز أن تحتسب زكاة المال من ديون على فقراء؟ يعني أنا أقرضت فقيرا لما جاء موعد استحقاق الدين عليه، أو لا يستطيع ومعسر لا يستطيع، هل يجوز أنا أن أخصم من زكاة مالي هذا الدين؟ الجمهور أو أكثر أهل العلم على عدم الجواز، لأنها ولا تيمموا الخبيثة لا تيمموا منه تنفقون منهم فده خبيث، فأنت بتدفع يعني مالك الخبيث. يعني معناه ايه خبيث؟ انه عند رجل لا يستطيع السداد، وانت يبقى انت بتحمي زكاة مالك المفترض انها تخرج لمستحقيها بهذا الدين الذي عند هذا الرجل الذي لن يسدده، يبقى انت هنا حميت ايه مالك المحترم بهذا المال غير غير المحترم من ناحية السداد.
هو مال معدوم.
أيوة. نعم. فحكم المعدوم. لكن هناك للأمانة إن بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن يخصم الدين من المدين إن كان من أهل الزكاة. فهناك بعض أهل العلم من قال ذلك. فالمسألة على ما سمعنا يعني. والله أعلم.
جزاك الله خير دكتور متولي. أبو محمد يرى في المنام أنه يحلق اللحية، فهل هناك تأويل لهذا شيخ الكريم عفان الله وإياه؟
والله أنا يعني لا لست من أهل التأويل.
جزاك الله خيرا، لكن يعني نقول له أسأل الله أن يثبتنا وإياه.
اللهم
أمين يا رب العالمين.
اللهم
ومعنا اتصالات يا أستاذ عدنان. الأخت ندى النمص، أو يعني هل كما تسمع من هذا وذاك من أحد المشايخ عموما، من يقول بحلقها، من يقول بدقها، من يقول مش عارف بإيه، بالأخذ منها النمص حكمه؟ هذا سؤال متكرر شيخ الكريم.
نعم. أصدي مما عمت به البلوى.
نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبين لك يا أخت وللمستمعات ما مذاهب العلماء في هذه المسألة. جمهور أهل العلم على عدم جواز نمص الحاجبين لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وإذا بدأ الحديث بكلمة اللعنة فهذا يدل أنها كبيرة من الكبائر، فالنمص كبيرة من الكبائر، وهذا رأي جمهور أهل العلم. والنمص يكون بالمنماص اللي هو الملقاط. خالف الإمام أحمد الجمهور، لأن الجمهور قالوا كل ما يأتي يعني ناحية الحاجب سواء بالحلق أو بالمنماص الملقاط أو بالتقصير لا يجوز إلا إذا فحش. ده دي بتبقى فتوى مش حكم. لكن الإمام أحمد قصر الحكم في النص على المنماص على الملقاط، لم يقص عليه، لم يتعدى به يعني إيه إلى غيره، يعني قال وده مذهب يعني ده موجود عند أهل الأصول لا يتعدى النص، وده موجود أكثر ما يكون عند أهل الظاهر. الإمام أحمد في هذه المسألة قال إنه يقتصر النهي أو اللعنة على ما ورد به النص، يبقى لم يقص عليه الحلق. الحلق يبقى يجوز عند الإمام أحمد حنبلة إنه إيه؟ إنه يحلق بإيه؟ إنه يحلق الزائد يعني. وهناك من أهل العلم من قال يجوز للمرأة المتزوجة بإذن زوجها. إحنا قلنا أثبتنا الأول رأي الجمهور أهو بإذن زوجها. طب إيه يا جماعة، كيف يعني خصصتم عموم حديث النبي
عليه
الصلاة والسلام؟ قالوا مخصصات. إيه المخصصات اللي عندكم؟ قالوا إن العلة في النهي عن النمص هي الغش والتدليس، فالمرأة تدلس أن لها حاجبين يعني إيه يعني ليس على الشكل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فتتجم. فقالوا إن الغش والتدليس هذه العلة انتفيت عن زوجها، إلا أن تتزين إلا لزوجها. وقالوا إن المرأة خصها المشرع بأمور، خصها أنها لا يجوز لها أن ترتدي الحرير وحرم على الرجال، يجوز لها أن ترتدي الذهب وحرم على الرجال، والله سبحانه وتعالى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فاختص المشرع المرأة بأمور في الزينة فخص ذلك. يبقى عندنا الآن آدي الآراء التي وردت في النمص. عرفنا رأي الجمهور، عرفنا رأي الإمام أحمد، عرفنا رأي من جوز للمرأة وجعل التخصيص بما ذكرناه، والله أعلم.
جزاك الله خير. طب يعني أحيانا بعض الناس لا يحسن الاختيار، يعني يقول أنا أسألكم شيخي الكريم لتقول لي أفعل أم لا أفعل.
نحن مع رأي الجمهور.
مع رأي الجمهور.
لكن نحن نذكر الخلاف ليه؟
نعم.
لأن الخلاف هنا طالما خلاف معتبر، يعني الإمام أحمد رأى الخلاف أن لا يتعدى النص إلى غير لم يقص عليه، ده خلاف معتبر. خلاف معتبر. الذين خصصوا بأنه العلة هي التدليس والغش أيضا ده كلام معتبر، فنحن لا نلقي كلام أهل العلم كده تحت يعني.
جزاك الله خير. وهذا من باب الأمانة العلمية.
نعم.
في نقل المسألة.
نعم. لكن احنا نفتي بعدم الجواز.
وزيت الجنة المتوالي. بارك الله فيكم. أخونا الأستاذ سيد، السلام عليكم.
عليك السلام الكريم.
أهلا مرحبا، تفضل.
زحمة.
أيوة نعم تفضل. الله يرضى عنك. هات السؤال.
سؤال بس بالنسبة أنا بصلي في زاوية، بصلي بيهم.
تصلي؟ نعم.
لكن يعني ما بيقوم بعد ربع ساعة. يعني
صوتك مش واضح يا أستاذ سيد.
وفي مسجد تاني بيقوم بعد ست ساعة. طب الواحد يشوفهم يصلي في مسجد تاني ولا؟
أنت سامع يا أستاذ عدنان بيقول إيه؟ صوتك بعيد، لو تعيد السؤال يا ريت. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب.
ازيك يا استاذ احمد؟ وسلام يا الشيخ متولي.
أهلا مرحبا. ربنا يسلمك ويسلمه.
لو سمحت يا شيخ احمد، لو القدفه البيضاء في الاجابه يعني بتاعت الدكتور متولي، لو ما جاتش والدم انقطع، لو هي ما جاتش والدم انقطع، يعني تفضل مستنيه لحد 40 يوم لحد القدفه البيضاء ما تيجي، ولا لو الدم انقطع تصلي، ولا ايه؟ عشان بس لو حرام يعني.
حاضر.
تاني سؤال، السجود على الركبتين ولا اليدين؟ يعني عايز اعرف بس راي الشيخ متولي فيها يعني.
امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل.
ايوه استاذ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير.
عندي بعض الاسئله يا استاذ احمد.
لا، خليها سؤال او سؤالين عشان الوقت يعني اوشك على الانتهاء.
هل يجوز الصيام عن الميت يا استاذ احمد؟
هل يجوز الصيام عن الميت؟ حاضر.
الصيام عن الميت،
الله يرحم الجميع. نعم.
وقت صلاه الفجر يا استاذ احمد.
وقت صلاه الفجر.
حاضر. بعض الشباب مختلف في الوقت بتاع صلاه الفجر.
واضح السؤال اخي الحبيب. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الله يرحم الجميع، ابنتها توفيت 23 سنة، عن عمر 23 سنة الله يرحمها، وتركت ولدا، ويبدو أن كانت بتزورها وبطلت تزورها ولظروف مرضية، ووعدتها بالعمرة، ويبدو أن راحت كم مرة ما راحتش تاني، ربنا يرحم الجميع ويصبرها. نعم شيخنا الكريم، ودائما تراها في المنام طفلة 5-6 سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا ننصح الأم يعني أن تصبر وأن تحتسب ابنتها عند الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أن الكل أبناء موتى وأبناء موتى، ويعني لو خلد أحد لخلد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعظم مصيبة أصابت المسلمين هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا تذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، فالمصيبة تكون يسيرة عليه. فلتحتسب ابنتها، والكل إلى موت، والحياة الدنيا حياة هي للابتلاء والاختبار، وحياة قصيرة، لكن الحياة اللي هي الحيوان المستقرة هي الحياة الآخرة إن شاء الله. فلتعمل على أن تلتقي بابنتها هناك بإذن الله رب العالمين، ولا تجعل الأحزان يعني تستغرق حياتها كذا وتعطلها عن حياتها. ده بالنسبه دي. بالنسبه بقى انها تنام العمرات، هي نظرت ان يعني ايه ان تعتمر عنها، ولا هي حسب الاستطاعه يعني؟ لا، ما هي لم توضح يعني هي، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان كانت نظرت فكفاره النذر كفاره يمين، تتحلل من النذر طالما لا تستطيع، او اذا كانت عندها قدره ماديه من الممكن ان توكل احدهم في ان يعتمر عن الابنه ان كانت نظرت. بالنسبه بقى نومها،
لا، وزياره المقابر كمان
يعني هي مريضه
من فترة، ما بقتش تستطيع أن تزور قبرها. نعم.
هي مريضة يعني زيارة المقابر مستحبة، وزيارة المقابر نفعها يعود على الزائر وليس على الميت، لأن الميت الدعاء له والسلام عليه يصل من أي مكان، إنما النفع لك أنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخر. يعني تذكر من بالآخر؟ تذكر الزائر، تذكر الزائر. فإن لم تستطع، ونقول انه ان زياره المقابر مستحبه انها ترقق القلوب. يعني السلف يعني نقل عنهم انهم لما كانوا يشعرون بقسوه القلب يذهبون الى المقابر ترقق قلوبهم، مش يذهب من اجل ان يقول اصلا انا رايح عشان اقرا الفاتحه ولا اوزع القرص ولا رحمه ولا كلام، لا، لان تنتفع انت وتدعو له الدعاء بيصل من اي مكان على حسب قدراتها.
مساله رؤيتها طفله في المنام،
والله انا ارى ان ذلك من الخير، يعني يكون ان الانسان يرى وهو طفل صغير، يعني انه يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون. فقرأ طفله صغيره كده قبل ان تقع في المعاصي وقبل ان تقع وان يجري عليها قلم التكليف، فارى ان ذلك من الخير، والله اعلم. بقي مساله انها بتنام في غرفه.
السؤال الثاني. الله يرحمه توفي، بس يبدو يقاله التعب الحاله المرضيه والنفس بعد وفاه الابن الله يرحمه ويحسن اليها، وتوفي الوالد الكريم منذ 6 أشهر، فهل وقعت في ذنب شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الوالد حيا لتغير كلامنا، لا لكنه مات الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، فخلص لا تفكر في مكان وتدعو له بظهر الغيب وتتصدق عنه بإذن الله رب العالمين.
الله يرحمه ويغفر له. نعم شيخي الكريم، القصة البيضاء إذا لم تراها المرأة وانقطع الدم هل تنتظر وصول القصة البيضاء ورؤيتها أم بمجرد انقطاع الدم تتطهر وتصلي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامة الطهر إما الجفاف الجفوف وإما القصة البيضاء، فمن الممكن لبعض النساء ألا ترى القصة البيضاء، يبقى علامة الطهر الجفوف الجفاف، يعني لا توجد قدرة ولا توجد صفرة. وإذا كان النساء يبعثن إلى أم المؤمنين رضي الله عنها حتى يتعلمن هذه المسألة بالكورس في القط وفيه القدرة والصفرة، تقول لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء، لكن من الممكن للمرأة ألا ترى القصة البيضاء، يبقى علامة الطهر الجفاف الجفاف الكامل. فإذا ظهرت هذه العلامة خلاص
والله تغتسل وتتوضأ وتصلي. السجود يكون على الركبتين أم على اليدين شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه من المسائل الخلافية التي اختلف أهل العلم فيها، هل ينزل على الركبتين أم ينزل على اليدين، فانتصر فريق من أهل العلم للنزول على الركبتين وانتصر فريق من أهل العلم للنزول على اليدين، ولهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة. ابن القيم توسع في المسألة كعادته في وانتصر للنزول على الركبتين. الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة صلاة النبي انتصر للنزول على اليدين وليس على الركبتين، وجاء حشد أدلة كثيرة رد بها على من قال أن النزول على الركبتين. وشيخنا الشيخ أبي إسحاق يعني حفظه الله له جزء اسمه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، جمع فيه الأدلة التي رجح بها أن النزول يكون على اليدين، ونحن نميل إلى هذا ولا ننكر على من رأى الرأي الآخر.
الخلاف واسع وثابت والأمر فيه يعني
في سعة مع أننا نفتي بالنزول على اليدين.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخ المتصل الأخير جزاه الله خير يسأل عن هل يجوز الصيام عن الميت شيخ الكريم أعزكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه، فمن العلماء من حمل هذا الحديث على العموم فقال صوم فرض أو صوم نذر، وهناك من حمله على النذر، خاصة أن إحدى الروايات ورد فيها من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، فالمسألة فيها تنازع. نميل والله أعلم أن للأخذ الحديث على العموم، يعني من مات عليه صوم صام عنه أولياء سواء كان في الفرض أو في النذر والله أعلم.
صلى الله يرحم الجميع جزاك الله خير. نعم الصلاة صلاة الفجر في مصر والسؤال هذا متكرر. وقت صلاة الفجر هل هو وقت صحيح أم أن المصلي ينتظر ربع ساعة أو ثلث ساعة شيخي الكريم حتى يتأكد أن الوقت أصبح صحيحا ليؤدي صلاة الفجر؟ نعم شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة يعني كسر السؤال فيها وكسر الخلاف فيها، ونحن ذكرنا قبل ذلك أن يعني هناك لجنة علمية يعني شكلت لبحث هذه المسألة، فنحن على الأصل حتى تصدر يعني إيه فتوى رسمية بهذا الصدد فلا نشكك الناس في عباداتهم، وإنما نقول من باب الاحتياط وبل هو من باب السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة الفجر كان يؤخر صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا يعني أنت تخرج منه بإسفار، يعني يكون الضوء كده ابتدى يظهر، يعني معنى كده أنه طول القراءة وأنه يؤخرها حتى يقوم النائم وحتى يغتسل الجنب وحتى يتنفل المتنفل. فالسنة أن نؤخر صلاة الفجر، يعني لا نقيم صلاة الفجر قبل ثلث ساعة، ولو أقمناها بعد ثلث ساعة خرجنا من الخلاف والمسألة انتهت.
المرأة في البيت ماذا تفعل؟ هل تنتظر أم تؤدي الصلاة بمجرد سماع الأذان؟ شيخ
لو أدت بمجرد سماع الأذان أرى أنه لا شيء عليها، ولو احتاطت لهذا الخلاف الموجود وتصلي بعد ربع ساعة فهذا أفضل.
جزاك الله خير شيخنا الكريم دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا نواصل أسباب الخلاف بين العلماء، والأمر يعني في الجعب الكثير لديكم، أسأل الله أن يتقبل وأن ينفعنا بعلمكم وزيت الجنة وبارك الله فيكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي أتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.